نقل جلالات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
وهو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والروايات التي أوردها بعد ذلك مما يدل على أن من العلوم ما لا ينفع البتة. وضرب الشيخ رحمه الله أمثلة لذلك، من ذلك علم السحر، فإنه علم ضار محض، ضرره محض ومتحقق. قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقبل ذلك قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلم السحر علم ضار ضررا محضا، بل إنه كفر وخروج من الدين. وهو نوعان: علم سحر حقيقي وسحر تخيلي. فالسحر الحقيقي هو الذي يؤثر في الأبدان، فقد يقتل قد يمرض باستخدام الأرواح الخبيثة من الشياطين وأعوانهم من أجل أن يؤثر ذلك السحر. وهذا في الغالب لا يتحقق إلا بالكفر، بعد أن يكفر صاحبه بالله، كان يسجد لغير الله أو يهين شيئا فيه ذكر الله، أو أن يستهزئ بالدين، أو أن يترك فرضا تركه كفر، أو أن يفعل محرما مستحلا ذلك ومجيزا ذلك، أو أن يشرك بالله، أو أن يجعل معه إلها آخر أو نحو ذلك، أو بإهانة شيء فيه ذكر الله جل وعلا. فالمقصود أن السحر ضرر محض، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن الله لا يحب لا يصلح إيش عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر من العلوم الضررة الضارة التي لا فائدة فيها البتة، ولذلك فإن تعلمه حرام. وهذا هو ما حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقولوا إن الساحر لا تقبل توبته، أي عند الناس فيما يبدو للناس، أما عند الله فأمره إلى ربه، لأنه غالبا قد يبقى معه هذا العلم فيصعب عليه التخلص منه ومن مزاولته والعياذ بالله. والسحر لا يجوز حتى ولو لقصد المعالجة به، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. المؤمنون يتداوون بما أباح الله لهم ويبتعدون عن المحرمات، فإن السحر ضرر محض ولا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لا لقصد حل السحر ولا لأي قصد آخر، إذ أن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. فيجب التعاون على إزالة آثار السحرة وعدم التستر عليهم، فمن تستر عليهم انطبق عليه الحديث: لعن الله من آوى محدثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ ها يا إخوان، أحسنتم، على سبيل الذم. لماذا على سبيل الذم؟ أي إن بعض الناس يتفاصح ويتكلف ويتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بأساليب ساحرة ربما أثرت على ضعاف الإيمان ومن ليس عندهم علم، فتؤثر عليهم تلك الأساليب لأنها أساليب قوية بسبب ما فيها من فصاحة زائدة. ولذلك فإن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المسلم بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني التكلف. هذا هو المقصود بقوله إن من البيان لسحرا، يعني ليس المقصود أن البيان يؤثر بالناس تأثيرا طيبا، أحيانا البيان والبلاغة والتعمق فيها قد يؤدي إلى أمر عكسي. ولذلك كره أهل العلم الإفراط في علم البلاغة وعلم النحو، مع أنهما نافعان كآلة لتعلم العلوم النافعة، لكن مع ذلك نهى العلماء عن التكلف في هذه العلوم. ولذلك قيل أوهى من حجة نحوي، هذا لا يدل على أن علم النحو ليس مفيدا. علم النحو مفيد إذا لم يخرج عن المألوف، وإذا لم يصل لدرجة التعمق والتكلف، حتى إن من النحويين المتكلفين ومن البلاغيين المتكلفين من أول نصوص القرآن والسنة، وبخاصة النصوص ماذا؟ الأسماء والصفات. وهذا هو وجه ذم علم النحو كما سيأتي أو ستأتي الإشارة إليه. والخلاصة يا عبد الله أن كل علم لا ينفع أو كل علم ضرره غالب على نفعه فإنه يجب البعد عنه. ومن ذلك علم الكلام وعلم المنطق وعلم النجوم فيه تفصيل سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. تفضل.
قال الخطيب المرازي لأبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا قال بما؟ قال بأنساب الناس. قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. خرجه أبو معين في كتاب عيادة المتعلمين من حديث بقية عن أبي جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وما اختلفت فيه العرب وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو طريقة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية جلدته عن غير ثقة. وآخر حديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو طريقة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تقدون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه حميد بن زنجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا: وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وخرج أيضا من رواية معين بن أبي هند قال عبد عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا. وتعلموا من النسبة ما تقدون به أرحامكم، وتعلموا ما يحق لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى متعب عن محمد بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النفعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورحمه في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب زاد إسحاق
حرب كرماني
نقله عنهما حرب زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يبتدى به.
إذا أطلق إسحاق دون أن يسمى دون ذكر اسم أبيه فالغالب أن المعنية به إسحاق بن راهوية. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر
نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يوقف ابن عيينة فيه ذكره حرف عنهما. وقال طاووس رب ناظم في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرف. وخرج حميد بن زنجوين من رواية طاووس عن ابن عباس وهذا محمول على علم التأثير
لا علم التيسير.
وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع من اقترف شعبة من النجوم فقد اقترف شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث خليصة مرفوعا العيابة والطيرة والطرق من الجد. والعيابة زجر الطير والطرق الخط في الأرض. علم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القوانين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يسأل عما هو أهم منه. وربما أدى التسليم فيه إلى إساءة الظن بمحاريد المسلمين في أنصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يؤدي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجديد وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لم يجد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب
قوله
إن الفلك تدور. وأنكر ذلك
إن الفلك يدور.
وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به. وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث نزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام خص هذا الاعتراض. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترف بهذا به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها وهو مما يشغل عن العلم الأهم. والوقوف معه يحرم علما نافعا.
والوقوف
معه يحرم علما نافعا
يحرم نعم
التحريم علما نافعا، فقد كره القادم ابن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه، ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة والرغبة فيها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصدق الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصدق الطعام، فما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به الحساب، ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد عيارة الأذهان واتصالها، لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلماء،
نعم خليه أما ما أحدث بعد. طيب، هنا هذا الموضوع الذي استطرد فيه الشيخ رحمه الله تعالى كله مبني على بيان العلوم غير النافعة، أو بيان العلوم التي التوسع فيها غير نافع، إما أن يكون الاشتغال بها ليس نافعا البتة، بل هو ضرر محض، وهذا كعلم السحر وقد تقدم، وإما أن يكون الاشتغال بها يشغل عما هو خير منها، وإما أن يكون لها جانبان، جانب فيه نفع وجانب فيه مضرة، فيكتفى بالجانب الذي فيه النفع ويترك ويبتعد عن الجانب الذي فيه مضرة. هذه كل ما مثل له المصنف رحمه الله بهذه الأمثلة، وذكر منها علم النجوم والتحذير منه، وذكر منها علم الأنساب. فعلم الأنساب الذي يشتغل به البعض التوسع فيه مشغلة، وربما أدى إلى عصبية جاهلية، أو أدى إلى فتن وحروب طائفية قبلية، لكن كون المسلم يحافظ على نسبه هذا لا اعتراض عليه، وكون المسلم يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه هذا أمر مطلوب شرعا، كما جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وإن كان البعض قد يرى ضعفه، لكن الحقيقة أنه يصل إن شاء الله إلى درجة الحسن على الأقل. وأما النهي الصريح عن تعلم الأنساب فمحمول على النهي الذي يوصل صاحبه إلى التعصب للقبيلة المحضة، حتى ولو كان على حساب الدين، ولو كان بمخالفة شرع الله عز وجل من التعصبات الجاهلية الخطيرة. وقد استفدنا من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قوله أو تحذيره من تعصبات أربع: التعصب القبلي العرقي القومي الجاهلي المنتن، والتعصب الطرقي الطائفي الصوفي، والتعصب الترابي الأرضي البهيمي. وهنا أقف وقفة، ليس المراد الذب عن أوطان المسلمين ومحبة أوطان المسلمين وحبك لوطنك ولبلدك وذودك عنه، هذا أمر ليس في محل جدال، لكن المقصود أن يتحول الخلاف بين المسلمين إلى خلاف في على هذا التراب. والرابع التعصب المذهبي الفقهي الذي وصل به الأمر إلى أن يوجد في المسجد النبوي في المسجد الحرام قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان فيها أربعة محاريب، كل أتباع إمام يصلون وحدهم، والأئمة رحمهم الله يرضون بذلك أم أنهم بريئون من ذلك؟ لا شك أنهم بريئون من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فهذه التعصبات الأربع ممقوتة، والمقصود أن الأنساب عناية المسلم بنسبه لا اعتراض عليه، عنايته بقبيلته والعناية بتكافلهم والمساعدة فقيرهم وتعليم جاهلهم والرفق بضعيفهم هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قبيلة راية، هذا لا اعتراض عليه، لكن أن يصل لدرجة التعصب حتى تقرب قريبك في النسب ولو كان كافرا أو ملحدا وتفضله على أخيك المؤمن الذي هو أخوك في الإسلام، فهذا هو هنا تكون الكارثة. فإن الإسلام قد وضع أناسا ورفع آخرين، رفع بلالا وصهيبا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا مسترقين لدى كفار قريش في الوقت الذي أذل أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة ابني ربيعة وغيرهم من طواغيت الكفر. الخلاصة أن تعلمك لنسبك بقصد المحافظة عليه وبقصد صلة الأرحام هذا أمر مشروع ومباح، وأما ما زاد عن ذلك من التعصب الجاهلي أو ما يفضي إلى التعصب الجاهلي أو إلى الحروب أو إلى المفاخر بالأحساب والأنساب، مفاخرة بالأحساب والأنساب، فهذا العلم علم جاء باطل ممقوت. أما تعلم علم النجوم فقد ورد كثير من تحذير السلف منه، وقد قال بين الله عز وجل في كتابه ما يدل على تحديد الفوائد من النجوم من تعلم علم النجوم. قال الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح نعم أحسن لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك قال السلف قاطبة تعلم النجوم لثلاثة، خلق الله، ورد في الآثار عن الصحابة خلق الله النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. فما خرج عن ذلك فإنه إما أن يكون محرما كما سنبينه، وإما أن يكون فضولا يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وما جاء في ذم علم النجوم فالمقصود به علم التأثير، لأن العلم علمان: علم النجوم على قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير الاعتقاد بأن للكواكب السيارة أو غيرها من النجوم تأثيرا في أحداث الكون، لموت عظيم أو ولادة عظيم أو سعد أو نحس أو بركة أو قحط أو نحو ذلك، فهذا المعتقد محرم، وهو علم التأثير، وهو الذي أفضى بالصابئة إلى عبادة ماذا؟ الكواكب الذين بعث الله فيهم إبراهيم عليه السلام، فأصبحوا يبنون لها الهياكل والنجوم والتماثيل. ومثله ما يفعله البعض الآن من دعوى الحظ والسعد والنحس، وأنت طالعك فلان وفلان طالعه فلان وفلان نجمه فلان السعيد وفلان نجمه فلان النحس، وهكذا. هذا كله من علم ماذا؟ التأثير المحرم، ومحرم بإجماع المسلمين. والمقصود بعلم التأثير التسيير هو الاستدلال بالنجوم على نحو ما ذكرنا قبل قليل، كالاستدلال على القبلة وعلى الطريق وعلى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومعرفة القبلة. وأما ما أورده المصنف من أن أحمد كان يكره الاستدلال بالجدي، يقصد بهذا التنطع. الجدي هو النجم القطبي الشمالي، التنطع في تحديد القبلة لمن كان بعيدا عنها، فإنما بين المشرقين قبلة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك التدقيق والتعمق والتكلف في هذا لا يجوز، وإلا قد ينبني عليه بطلان صلوات المسلمين المتقدمين الذين اجتهدوا في تحديد المحاريب التي توجه إلى القبلة. فتكفي مجرد الجهة، ولا تلزم إصابة عين الكعبة بالنسبة لمن كان بعيدا عنها، بل المقصود التوجه إليها. فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه، وليس المقصود يعني النهي عن معرفة علوم النجوم مثل الجدي وغيره والاستدلال بها على القبلة، أو هذا لا بأس، لكن أن يتحول إلى تنطع وتكلف بحيث يختلف الناس بسبب ذلك هذا لا يجوز. إذا اختلفوا فبالنسبة لمن يسكن شمال مكة فما بين المشرقين ماذا؟ قبلة، ولا يتشدد في هذا. ومثله التوسع في علم العربية وفي علم البلاغة الذي أشرنا إلى ما يجوز منه وما لا يجوز. والله الهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقيت مسألة النزول والكلام فيها، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. لنأخذ 10 دقائق الأسئلة ثم نتوقف.
يقول السائل أنه قريب الصائم مساء وعادة، وأن والدته في حالة استمرارية والمستشفى بعيد ليس قريب، هل يقوم بتوضيعها هو بنفسه أم يكون غيره؟
يعني أمه في حالة ولادة وهو طبيب، إذا جاز له توليد غيرها فتوليده أمه من باب أولى الجواز، وهذا بشرط أن لا يوجد نساء يجيدن هذا العمل، فإن وجد نساء يجيدن فيقتصر عليهن. نعم.
السائلة أنها كان معها ماجستير في غزاة إسلامية، هل يحق لها أن تدعو إلى الإسلام؟
الدعوة إلى الإسلام ليس مرهونا بالماجستير أو الدكتوراه. نعم، هذه لا شك أن ما يحصل في هذه المراحل علوم نافعة إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن نتفقه في الدعوة على منهج السلف الصالح، أن نتفقه في الدعوة على منهج السلف الصالح، بأن ندرس منهج السلف الدعوة إلى الله، فندعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى الأخت الفاضلة وفقها الله، وفقنا الله وإياها للعلم النافع والعمل الصالح، أن تجتهد في تلقي العلم عن العلماء الربانيين حتى تكون مؤهلة للدعوة إلى الله عز وجل. هذه من المصائب التي ابتلي بها الناس لا سيما في هذا العصر. رأى النبي صلى الله، جاء رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويحمل أمه على كتفه على ظهره، فقال: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ قال: ولا بلحظة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا بطلق من مما يصيبها عند إيش؟ عند الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ولا بمقدار ما يصيبها من في حال الطلق الذي يأتيها قبيل الولادة. فحق الوالدين عظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فيا من ابتلي بمثل هذه الحال من تفضيل زوجتك على أمك، أقول لك: اتق الله، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. ولا شك أنه يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي زوجتك حقها وتعطي أمك حقها، ولكن أن يتحول أحدنا إلى خروف تقوده المرأة حيث تشاء ولو على حساب ترك والديه، فهذه مصائب عظيمة. أنا لا أقول يعني لا ينبغي المسلم أن يكون جلفا مع امرأته مثل الجاهليين الأوائل ومثل بعض الجهلة القدامى الذين كانوا ما عندهم إلا الضرب، يكسرها بعمود البيت قديما، يأخذ عمود البيت الشعر فيضربها حتى يكسر عضلاتها. لا، هذا أيضا والعياذ بالله حيوانية ويعني إسفاف. لكن الآن انعكس الأمر، قديما يجفون زوجاتهم، الآن تقودهم بعض زوجاتهم إلى عصيان أمهاتهم، حتى أن البعض قد يلجأ إلى أن يجعل أبويه أو أحدهما في دار ماذا؟ في دار الرعاية والعياذ بالله، في دار العجزة. وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. أين نحن من الرجل الذي وقف وصبيته يتضاغون تحته، وقف بالإناء حتى أصبح عند الصباح فشربا، فنال بذلك، فرج الله عنه بذلك ذلكم الهم الذي أصابه في إزالة الصخرة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعطي كل ذي حق حقه. كما أنني هنا أوجه أيضا نداء للأمهات الفاضلات أن لا يكلفن أولادهن ما لا يطيقون، لأن بعض الأمهات وهن قلة قد تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فقد تحمل ولدها على العقوق أو تحمله على طلاق زوجته، وليس من حقها أن تطلب طلاق زوجته بدون وجه شرعي تعذر به أمام الله عز وجل. فيا عبد الله، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي والديك حقوقهما، وأعطي زوجاتك حقهن، ولا تجعل حقا يطغى على حق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
موقع زيارات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بمحافظة ينبع يقدم.
وهو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. والروايات التي أوردها بعد ذلك مما يدل على أن من العلوم ما لا ينفع البتة. وضرب الشيخ رحمه الله أمثلة لذلك، من ذلك علم السحر، فإنه علم ضار محض، ضرره محض ومتحقق. قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقبل ذلك قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلم السحر علم ضار ضررا محضا، بل إنه كفر وخروج من الدين. وهو نوعان: علم سحر حقيقي وسحر تخيلي. فالسحر الحقيقي هو الذي يؤثر في الأبدان، فقد يقتل، قد يمرض باستخدام الأرواح الخبيثة من الشياطين وأعوانهم من أجل أن يؤثر ذلك السحر. وهذا في الغالب لا يتحقق إلا بالكفر، بعد أن يكفر صاحبه بالله، كان يسجد لغير الله أو يهين شيئا فيه ذكر الله أو أن يستهزئ بالدين أو أن يترك فرضا تركه كفر أو أن يفعل محرما مستحلا ذلك ومجيزا ذلك أو أن يشرك بالله أو أن يجعل معه إلها آخر أو نحو ذلك أو بإهانة شيء فيه ذكر الله جل وعلا. فالمقصود أن السحر ضرر محض، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن الله لا يحب، لا يصلح إيش؟ عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر من العلوم الضررة الضارة التي لا فائدة فيها البتة، ولذلك فإن تعلمه حرام. وهذا هو ما حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقولوا إن الساحر لا تقبل توبته، أي عند الناس فيما يبدو للناس، أما عند الله فأمره إلى ربه، لأنه غالبا قد يبقى معه هذا العلم فيصعب عليه التخلص منه ومن مزاولته والعياذ بالله. والسحر لا يجوز حتى ولو لقصد المعالجة به، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. المؤمنون يتداوون بما أباح الله لهم ويبتعدون عن المحرمات، فإن السحر ضرر محض ولا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لا لقصد حل السحر ولا لأي قصد آخر، إذ أن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. فيجب التعاون على إزالة آثار السحرة وعدم التستر عليهم، فمن تستر عليهم انطبق عليه الحديث: لعن الله من آوى محدثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ لا يا إخوان، أحسنتم، على سبيل الذم. لماذا على سبيل الذم؟ أي إن بعض الناس يتفاصح ويتكلف ويتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بأساليب ساحرة ربما أثرت على ضعاف الإيمان ومن ليس عندهم علم، فتؤثر عليهم تلك الأساليب لأنها أساليب قوية بسبب ما فيها من فصاحة زائدة. ولذلك ف فإن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المسلم بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني التكلف. هذا هو المقصود بقوله إن من البيان لسحرا، يعني ليس المقصود أن البيان يؤثر بالناس تأثيرا طيبا، أحيانا البيان والبلاغة والتعمق فيها قد يؤدي إلى أمر عكسي. ولذلك كره أهل العلم الإفراط في علم البلاغة وعلم النحو، مع أنهما نافعان كآلة لتعلم العلوم النافعة، لكن مع ذلك نهى العلماء عن التكلف في هذه العلوم. ولذلك قيل أوهى من حجة نحوي. هذا لا يدل على أن علم النحو ليس مفيدا. علم النحو مفيد إذا لم يخرج عن المألوف، وإذا لم يصل لدرجة التعمق والتكلف، حتى إن من النحويين المتكلفين ومن البلاغيين المتكلفين من أول نصوص القرآن والسنة، وبخاصة النصوص ماذا؟ الأسماء والصفات. وهذا هو وجه ذم علم النحو كما سيأتي أو ستأتي الإشارة إليه. والخلاصة يا عبد الله أن كل علم لا ينفع، أو كل علم ضرره غالب على نفعه، فإنه يجب البعد عنه. ومن ذلك علم الكلام وعلم المنطق وعلم النجوم، فيه تفصيل سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. تفضل.
قال في مواثيق أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا،
ما أعلم
فلانا، قال بما؟ قال بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. خرجه أبو معين في كتاب عيادة المتعلمين من حديث بقية عن أبي جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنه قال أعلم الناس بأنساب العرب،
أعلم الناس
بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وما اختلفت فيه العرب وبما اختلفت فيه العرب، وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو طريقة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية جلسته عن غير ثقة. وآخر حديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو طريقة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تقدون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرجه حميد بن زنجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا: وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد رواده ابن لحيعة، وخرج أيضا من رواية معين بن أبي هند قال عبد عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا: وتعلموا من النسبة ما تقدون به أرحامكم، وتعلموا ما يحق لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى متعب عن محمد بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النفعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب زاد إسحاق
حرب كرماني
نقله عنهما حرب زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به.
إذا أطلق إسحاق دون أن يسمى يدلون على ذكر اسم أبيه، فالغالب أن المعنية به إسحاق بن راهوية. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر.
منازل للقمر. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر.
علم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يوقف ابن عيينة فيه، ذكره حرف عنهما. وقال طاووس: رب ناظم في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرف. وخرج حميد بن زنجوين من رواية طاووس عن ابن عباس. وخرجه حميد بن زنجوين من رواية طاووس عن ابن عباس. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التيسير.
تسيير.
لا علم التيسير.
لا علم التسيير.
وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقترف شعبة من النجوم فقد اقترف شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس.
أبو داود.
خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث خليصة مرفوعا: العيابة والطيرة والطرق
والطرق
والطرق من الجد، والعيابة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير من نجوم علم تأثير من نجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القوانين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يسأل عما هو أهم منه. وربما أدى التسليف فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أنصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يؤدي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجديد، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله.
قبلة.
قبلة. يعني لم يجد اعتبار اليد ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب
قوله
إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك.
إن
الفلك تدور.
نعم. إن الفلك
يدور.
نعم.
وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عظيم. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث نزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام خص هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترف بهذا به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. والوقوف معه يحرم علما نافعا.
يحرم علما نافعا.
فقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي. وأراد به التوسع فيه، ولذلك كره أحمد التوسع لمعرفة اللغة والرغب فيها، وأنكر على أبي عبيد توسعه بذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية من كلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصدق الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصدق الطعام، فما زاد على ذلك فإنه يصله. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به الحساب، ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا بمجرد عيارة الأذهان واتصالها، لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلماء،
نعم خليه أما ما أحدث بعد. طيب هنا هذا الموضوع الذي استطرد فيه الشيخ رحمه الله تعالى كله مبني على بيان العلوم غير النافعة، أو بيان العلوم التي التوسع فيها غير نافع، إما أن يكون الاشتغال بها ليس نافعا البتة، بل هو ضرر محض، هذا كعلم السحر وقد تقدم، وإما أن يكون الاشتغال بها يشغل عما هو خير منها، وإما أن يكون لها جانبان، جانب فيه نفع وجانب فيه مضرة، فيكتفى بالجانب الذي فيه النفع ويترك ويبتعد عن الجانب الذي فيه مضرة. هذه كل ما مثل له المصنف رحمه الله بهذه الأمثلة، وذكر منها علم النجوم والتحذير منه، وذكر منها علم الأنساب. فعلم الأنساب الذي يشتغل به البعض التوسع فيه مشغلة، وربما أدى إلى عصبية جاهلية، أو أدى إلى فتن وحروب طائفية قبلية، لكن كون المسلم يحافظ على نسبه هذا لا اعتراض عليه، وكون المسلم يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه هذا أمر مطلوب شرعا، كما جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وإن كان البعض قد يرى ضعفه، لكن الحقيقة أنه يصل إن شاء الله إلى درجة الحسن على الأقل. وأما النهي الصريح عن تعلم الأنساب فمحمول على النهي الذي يوصل صاحبه إلى التعصب للقبيلة المحضة، حتى ولو كان على حساب الدين، ولو كان بمخالفة شرع الله عز وجل من التعصبات الجاهلية الخطيرة. وقد استفدنا من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قوله أو تحذيره من تعصبات أربع: التعصب القبلي العرقي القومي الجاهلي المنتن، والتعصب الطرقي الطائفي الصوفي، والتعصب الترابي الأرضي البهيمي. وهنا أقف وقفة، ليس المراد الذب عن أوطان المسلمين ومحبة أوطان المسلمين وحبك لوطنك ولبلدك وذودك عنه، هذا أمر ليس في محل جدال، لكن المقصود أن يتحول الخلاف بين المسلمين إلى خلاف على هذا التراب. والرابع التعصب المذهبي الفقهي، الذي وصل به الأمر إلى أن يوجد في المسجد النبوي في المسجد الحرام قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان فيها أربعة محاريب، كل أتباع إمام يصلون وحدهم، ولئن رحمهم الله يرضون بذلك أم أنهم بريئون من ذلك؟ لا شك أنهم بريئون من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فهذه التعصبات الأربع ممقوتة، والمقصود أن الأنساب عناية المسلم بنسبه لا اعتراض عليه، عنايته بقبيلته والعناية بتكافلهم والمساعدة فقيرهم وتعليم جاهلهم والرفق بضعيفهم هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قبيلة راية، هذا لا اعتراض عليه، لكن أن يصل لدرجة التعصب حتى تقرب قريبك في النسب ولو كان كافرا أو ملحدا وتفضله على أخيك المؤمن الذي هو أخوك في الإسلام، فهذا هو هنا تكون الكارثة. فإن الإسلام قد وضع أناسا ورفع آخرين، رفع بلالا وصهيبا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا مسترقين لدى كفار قريش في الوقت الذي أذل أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة ابني ربيعة وغيرهم من طواغيت الكفر. الخلاصة أن تعلمك لنسبك بقصد المحافظة عليه وبقصد صلة الأرحام هذا أمر مشروع ومباح، وأما ما زاد عن ذلك من التعصب الجاهلي أو ما يفضي إلى التعصب الجاهلي أو إلى الحروب أو إلى المفاخر بالأحساب والأنساب، مفاخرة بالأحساب والأنساب، فهذا العلم علم باطل ممقوت. أما تعلم علم النجوم فقد ورد كثير من تحذير السلف منه، وقد قال بين الله عز وجل في كتابه ما يدل على تحديد الفوائد من النجوم، من تعلم علم النجوم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، نعم أحسن، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك قال السلف قاطبة: تعلم النجوم لثلاثة، خلق الله، ورد في الآثار عن الصحابة، خلق الله النجوم لثلاثة: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. فما خرج عن ذلك فإنه إما أن يكون محرما كما سنبينه، وإما أن يكون فضولا يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وما جاء في ذم علم النجوم فالمقصود به علم التأثير، لأن العلم علمان، علم النجوم على قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير الاعتقاد بأن للكواكب السيارة أو غيرها من النجوم تأثيرا في أحداث الكون، لموت عظيم أو ولادة عظيم أو سعد أو نحس أو بركة أو قحط أو نحو ذلك، فهذا المعتقد محرم، وهو علم التأثير، وهو الذي أفضى بالصابئة إلى عبادة ماذا؟ الكواكب الذين بعث الله فيهم إبراهيم عليه السلام، فأصبحوا يبنون لها الهياكل والنجوم والتماثيل. ومثله ما يفعله البعض الآن من دعوى الحظ والسعد والنحس، وأنت طالعك فلان وفلان طالعه فلان وفلان نجمه فلان السعيد وفلان نجمه فلان النحس وهكذا، هذا كله من علم ماذا؟ التأثير المحرم، ومحرم بإجماع المسلمين. والمقصود بعلم التأثير التسيير هو الاستدلال بالنجوم على نحو ما ذكرنا قبل قليل، كالاستدلال على القبلة وعلى الطريق وعلى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومعرفة القبلة. وأما ما أورده المصنف من أن أحمد كان يكره الاستدلال بالجدي، يقصد بهذا التنطع. الجدي هو النجم القطبي الشمالي، التنطع في تحديد القبلة لمن كان بعيدا عنها، فإنما بين المشرقين قبلة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أن التدقيق والتعمق والتكلف في هذا لا يجوز، وإلا قد ينبني عليه بطلان صلوات المسلمين المتقدمين الذين اجتهدوا في تحديد المحاريب التي توجه إلى القبلة. فتكفي مجرد الجهة، ولا تلزم إصابة عين الكعبة بالنسبة لمن كان بعيدا عنها، بل المقصود التوجه إليها. فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه، وليس المقصود يعني النهي عن معرفة علوم النجوم مثل الجدي وغيره والاستدلال بها على القبلة، أو هذا لا بأس، لكن أن يتحول إلى تنطع وتكلف بحيث يختلف الناس بسبب ذلك هذا لا يجوز. إذا اختلفوا فبالنسبة لمن يسكن شمال مكة فما بين المشرقين ماذا؟ قبلة، ولا يتشدد في هذا. ومثله التوسع في علم العربية وفي علم البلاغة الذي أشرنا إلى ما يجوز منه وما لا يجوز. والله الهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقيت مسألة النزول والكلام فيها، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. نأخذ 10 دقائق الأسئلة ثم نتوقف. يعني أمه في حالة ولادة وهو طبيب، إذا جاز له توليده غيرها فتوليده أمه من باب أولى الجواز، وهذا بشرط أن لا يوجد نساء يجدن هذا العمل، فإن وجد نساء يجدن فيقتصر عليهن. نعم. الدعوة إلى الإسلام ليس مرهونا بالماجستير أو الدكتوراه. نعم، هذه لا شك أن ما يحصل في هذه المراحل علوم نافعة إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن نتفقه في الدعوة على منهج السلف الصالح، أن نتفقه في الدعوة على منهج السلف الصالح، بأن ندرس منهج السلف الدعوة إلى الله، فندعو إلى الله على بصيرة كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى الأخت الفاضلة وفقها الله وفقنا الله وإياها للعلم النافع والعمل الصالح أن تجتهد في تلقي العلم عن العلماء الربانيين حتى تكون مؤهلة للدعوة إلى الله عز وجل. هذه من المصائب التي ابتلي بها الناس لا سيما في هذا العصر. رأى النبي صلى الله جاء رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويحمل أمه على كتفه على ظهره، فقال يا رسول الله هل أديت حقها؟ قال ولا بلحظة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا بطلق من مما يصيبها عند إيش؟ عند الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ولا بمقدار ما يصيبها من في حال الطلق الذي يأتيها قبيل الولادة. فحق الوالدين عظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فيا من ابتلي بمثل هذه الحال من تفضيل زوجتك على أمك، أقول لك اتق الله، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. ولا شك أنه يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي زوجتك حقها وتعطي أمك حقها، ولكن أن يتحول أحدنا إلى خروف تقوده المرأة حيث تشاء ولو على حساب ترك والديه فهذه مصائب عظيمة. أنا لا أقول كن يعني لا ينبغي المسلم أن يكون جلفا مع امرأته مثل الجاهليين الأوائل ومثل بعض الجهل القدامى الذين كانوا ما عندهم إلا الضرب، يكسرها بعمود البيت قديما، يأخذ عمود البيت الشعر فيضربها حتى يكسر عضلاتها، لا، هذا أيضا والعياذ بالله حيوانية ويعني إسفاف. لكن الآن انعكس الأمر، قديما يجفون زوجاتهم، الآن تقودهم بعض زوجاتهم إلى عصيان أمهاتهم، حتى أن البعض قد يلجأ إلى أن يجعل أبويه أو أحدهما في دار ماذا؟ في دار الرعاية والعياذ بالله في دار العجزة، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. أين نحن من الرجل الذي وقف وصبيته يتضاغون تحته، وقف بالإناء حتى أصبح عند الصباح فشربا، فنال بذلك، فرج الله عنه بذلك ذلكم الهم الذي أصابه بإزالة الصخرة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعطي كل ذي حق حقه. كما أنني هنا أوجه أيضا نداء للأمهات الفاضلات أن لا يكلفن أولادهن ما لا يطيقون، لأن بعض الأمهات وهن قلة قد تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فقد تحمل ولدها على العقوق أو تحمله على طلاق زوجته، وليس من حقها أن تطلب طلاق زوجته بدون وجه شرعي تعذر به أمام الله عز وجل. فيا عبد الله أعطي كل ذي حق حقه، أعطي والديك حقوقهما وأعطي زوجاتك حقهن، ولا تجعل حقا يطغى على حق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.